بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
والآن مع الشريط 132.
هذا أولا غير صحيح، نسبة الخبر إلى عمر غير صحيح، والصحيح كما في موطأ الإمام مالك أن عمر الخطاب لما أحيا سنة صلاة الجماعة في التراويح أمر أبي بن كعب من قراء الصحابة يرحمك الله، أمر أن يصلي بالناس 11 ركعة. في رواية أنه كانوا يصلون في عهد عمر 23 ركعة. هالرواية الضعيفة أخذ بها بعض الناس وقالوا هي سنة عمر. هون بقى بيظهر لك الفرق بين الأخذ بالكم وعدم العناية بالكيف. لما كان يصلي أبي بالناس 11 ركعة حسب الرواية الصحيحة أو 23 ركعة حسب الرواية الضعيفة، كيف كان يصليهم؟ هون بيقولوا عنا بالشام نهل جيبي لا تقريب، كل شيء بس نهل جيبي لا تقريب. مفهومة بالكلام؟ نهل كيفية صلاة عمر لا تبحث فيها، بس انت خذ العدد لانه هذا اللي بيناسبنا. الكيف تبع عمر كان تنتهي صلاة القيام في زمن عمر الا ينصرفوا يعجلوا الخدم مشان يحضروا ايش السحور حيطلع الفجر. قديش هي بقى طويلة الصلاة هي؟ الناس لا تقدم، بس قول عمر عمل 23 ركعة. أما كيف صلت 23 ركعة؟ هاي ما بنبحث فيها لأنه هاي ما بتناسبنا. نحن بدنا 23 ركعة مشان نهضم الطعام اللي أكلناه. يلا 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 الله. فإذا إذا كان صحيح أنتم معتقدين أنه عمر سوى 23، لكن كان قراءته طويلة وطويلة جدا، ما في إلى مثل اليوم إطلاقا في العالم الإسلامي كله. فإذا شو ما الذي يوجد في العالم الإسلامي؟ يوجد في الغالب 23 ركعة. أحسن من يصلي 23 ركعة بساعة، هذا اللي بلغنا أحسن من يصلي، إلا في مكة قد يطيلون ذلك أكثر. طيب هل ساعة من الزمان بتصلوا فيها 23 ركعة؟ أحسن شيء صلوا فيها 11 ركعة، حيكون في اطمئنان احسن واتباع للرسول، لان الرسول ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لذلك السيدة عائشة تقول لما سئلت عن قيام الرسول عليه الصلاة والسلام في الليل عن ركعاته، كان يواضع كما يقول الفقهاء جامعا مانعا. هي سئلت قيام الليل بصورة عامة فأجابت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. يصلي هنا الشاهد يصلي 4، فلا تسل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي 4 فلا تسل عن طولهن وحسنه، يعني شيء طويل طويل لا تسأل عن طوله وعن حسنه منتهى الحجر، ثم يصلي عليه السلام 3 ركعات. قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت تشققت قدماه، قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فنحن بدنا نحتج بعمر، بدنا نحتج بالرسول، لا نحتج بالرسول ليس بعمر، فما بالك إذا كان عمر أمر أبي بن كعب في رواية صحيحة أن يصلي بالناس 11 ركعة. إذا نحن إذا صلينا 11 ركعة بأنات وقراءة طيبة يستطيع الإنسان يتأمل فيما يسمع ويتدبر آيات الله وكلماته أحسن من الصلاة لما بحس فيها الإنسان بخشوع وكما يقول اليوم بروحانية. والله صلينا 23 ركعة ما عرفنا شو قرأ الإمام من القرآن بعد الفاتحة. هذا المشكلة. إذن هذا هو نفسه أنا حديث عائشة في رمضان وفي غيره على 11 ركعة ما في أكثر.
بالنسبة للركعة
نعم
والقلوب
اي نعم
هم سؤالين في صيغة واحدة. هل يعني الأولى شمس القلوب في صلاة الفجر أم أنه يعني في بعض مباعد تطلع في صلاة الفجر؟
نعم
أفضل فيه صيغة أو هيئة لصلاة الوتر كيف تكون؟
أنت سؤالك في الفجر ولا الوتر؟
سؤالي.
نعم طيب. القنوت في الفجر ليس له أصل صحيح من الرسول عليه السلام كسن رتيب دائما أبدا. الرسول عليه السلام قنت شهرا وليس في الفجر في الصلاة الخمس. وهذا اسم قنوت النازلة يعني مصيبة تنزل في المسلمين فيسن في حق أئمة المساجد أن يقنتوا في الصلوات الخمس وليس في الفجر فقط. فإذا المصيبة زالت زال القنوت لأنه القنوت قنوت نازلة. أما هذا القنوت الذي يفعله بعض الناس وبصورة خاصة الشافعية في بعض المساجد هذا ليس فيه حديث صحيح، فيه حديث ضعيف عند علماء الحديث لفظه ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الفجر حتى فارق الدنيا. لو كان هذا الحديث صحيح الراس والعين بيصير القنوت في الفجر سنة رتيبة على طول. شلون بتصلي ركعتين قبل فرض الفجر سنة مؤكدة كمان القنوت في الفجر لو صح هذا الحديث بيصير سنة رتيبة، لكن هذا الحديث ضعيف باتفاق علماء الحديث. ثم يوجد ما يعارضه، قال أنس مالك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم. أي نعم هذا بالنسبة لصلاة الفجر. أما صلاة الوتر فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنت في غير رمضان أيضا لكن مش بصورة رتيبة تارة وتارة. ولذلك إذا أراد المسلم أن يقنت في الوتر يقنت أحيانا وليس بصورة مستمرة ويقنت بدعاء اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت إلى آخره. وهذا بذكرني أن القنوت في الفجر ما له هذا الدعاء، هذا الدعاء خاص في القنوت في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت. هل يقنت فيه كمان في قنوت الفجر؟ هذا خطأ آخر. بينما الخطأ الأول هو أنه ما في قنوت في الفجر إلا لنازلة، وحينئذ يسن القنوت في بقية الصلوات الخمس. لعلي أجبتك عن سؤاليك. أهلا ومرحبا. نعم
معنا نازل من بعض وصبتنا في ديننا أكثر من الدنيا.
اي والله اي نعم إيه انت بتقول هيك يا ابو علي لكن العلم ما بيقول هيك. اه المقصود بالنازلة، نازلة يعني تعرض للمسلمين، تعرض. شو معنى تعرض؟ يعني فجأة يفاجئون بها، مثل عدو هاجمهم كذا فيدعون. أما الشيء إذا صار عادي مستمرة، هذه ما صارت نازلة. أضرب لك مثال الآن، مثالين، واحد قديم قديم وواحد جديد ملازم فينا. يمكن أنتم سمعتوا ببلاد الأندلس كويس، وأن هذه البلاد كانت إسلامية كويس. بعدين الأسبان طردوا المسلمين ونصروهم غصب عنهم، وإلى الآن الأسبانيوليين هن محتلين الأندلس، صح؟ في هذا بقنط الآن؟ ليش؟ لأنه صار الجزء الذي جزء من حياة المسلمين. الآن أقرب في هذا المثال الثاني، عندك فلسطين الآن، مو بلاد إسلامية ما مضى عليها إلا سنين قليلة. مين بقنط لمشان فلسطين؟ لا، ليش؟ لأنه صار جزء من حياة المسلمين. ولذلك اللي عم تشوف الدول العربية تسعى لإيش؟ لإناء الخبيث. النازلة معناها في لغة الفقهاء هو الأمر العارض، يعني التازة، عرفت كيف؟ بينما أنت عم تشيل شيء ملازم لحياة المسلمين. نعم؟ الله أكبر. أين؟
مثلا
واحد ما يصلي، مثلا واحد ما
يصلي،
وكان صلي واجي انا اصلي اتبرع عني، اصلي عنه
مثل اللي بيحسه عن واحد ميت، يعني
بتصلي عنه. وصلت لهون يعني. هو عنده خلفيه، ما لكل سؤال جواب. قال تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فأنت لما بدك تصلي عن صديقك كلمات، ويمكن ما صلى لله صلاة وما دار وشه يوما ما إلى بيت الله، هذا من سعي ولا من سعيك؟ إذا ليس له شيء من هذا السعي. أنت ما تقول بيقوله، لأنه أنت أمام قول رب العالمين الآن، صحيح ولا لا؟ مين صحيح؟ فإذا كان ربنا بيقول وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، ما لازم بتقول أنت بيقوله، وإنما بتلي أنت إلي. طيب شو جوابك؟ شو رأيك بالنسبة للحج عن الغير؟ مو هيك انت بدك تقول؟ الصلاة على عطوتك الجواب، بس انت بدأت تقول يقولون، عارف شو بيقولوا؟
والحج بجوز، في احدهم يقول ان الصلاة تجوز،
ما شاء الله،
مقابل كفار
وإسقاط صلاة بيقول بيجوز. أنا لما أجت ما كنت بعيد يعني عن معرفتي بك أنك دبلوماسي يعني. طيب سؤالك كان عن أنه أنت بدك تصلي عن ذاك، بينما هلا انتهى الموضوع بدك تسقط عنه الصلاة. وأنت ربه شلون بدك تسقط عنه؟ يعني هلا هذا تارك الصلاة، شو بيكون وضعه في القبر والعياذ بالله؟ فأنت بدك خلصه من عذاب الله في القبر بحيلة شرعية سموها إسقاط صلاة. الله أكبر، هذه والله سخرية الدهر. أن ربنا في عشرات من الآيات الكريمة بيعلم عباده أن الإنسان يكلف بما هو يفعل، كما ذكرنا في الآية السابقة. في آية أخرى يقول: ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه. هذا يعني النواحي المعنوية أو كما يقولون اليوم الروحية هي كالأمور المادية تماما. أنا جوعان وأنت جوعان، أنت أكلت من أنواع الطعام وأنا ما ذقت من هذا الطعام شيئا، أنا بشبع لشي بعض شيء ما بحس بلذة الطعام تبعك، خذ أنا يشبع ليه؟ لأنك أنت عم تأكل لنفسك. أنت بتصلي تتقرب إلى الله وأنا شقي والعياذ بالله ولا أفعل ما أتقي الله به، شو راح ينفعني صلاتك إلي؟ ما بينفعني إلا صلاتي أنا، كما أن صلاتي أنا ما بتنفع شيء أنت، وحجي وعمرتي وكل شيء تماما. ثم لابد أن نبحث موضوع الحج، ما دام أنت بدأت الكلام القول يقولون كمان الحج لما توسعوا الناس فيه كمان أخطأوا الآية السابقة وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. زيد من الناس مات ولم يحج إلى بيت الله الحرام وكان قد وجب عليه الحج، أي استطاع، والله يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شوف مات الآية شلون بدك أولياء على قولة المشايخ يعني. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا اللي مات وما حج إلى بيت الله الحرام صدق عليه الآية ولا لا؟ لا معك الله، نحن قلنا من استطاع. هلا الكلام اللي قلته أنت الحج عن الغير تقصد اللي ما استطاع ولا اللي استطاع؟ شفت شلون تحرفها هيك وبتدورها؟
أنا بقصد إنه نسبة للصلاة موضوع رزقه، أنت لما أسأل سؤال بالنسبة إنه مثلاً هاي الحج مثلاً وفي الصور بجوز الصور عن الميت،
ليش تركت الصلاة؟ لا ليش تركت الصلاة؟ أنا بقول لك مثلا مين بيقول إنه واحد مات وعليه شهور من رمضان وهو شاب مبتلئ فتوة وقوة ونشاطا ان هذا يصام عنه؟ مين قال؟ الحمد لله. اذا انت الخلط في البحث ما بيجوز. الإنسان إما أن يكون استطاع الحج أو ما استطاع. إذا ما استطاع الآية قرأناها آنفا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عن مين عم يقول؟ مستطيع ولا غير مستطيع؟
مستطيع.
فنحن الآن يا أبو محمد لا تنسى تأكل بيدك اليمين، نحن الآن عم نحكي عن المستطيع، استطاع وما حج. يمكن في ناس حجوا لأوروبا مرارا وتكرارا وما حجوا مرة واحدة في أمرهم إلى بيت الله الحرام، هذا مات مين بده يحج عنه؟ هذا ما حدا بيحج عنه. الله قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. عمر بن الخطاب يقول من ملك زادا وراحلة ثم لم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا. وبعض الناس بيروح حديث للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. المهم إذا هذا استطاع الحج ما حج ما أحد يستطيع أن يحج أبدا. والصائم الذي وجب عليه الصيام ما صام ما أحد يستطيع أن يصوم عنه، والصلاة كذلك وكل شيء كذلك. تركنا بقى الواجبات من حج وصيام وصلاة، لكن الولد بده يحج عن أبيه تطوعا له ذلك، بده يعتمر نفلا له ذلك، بده يصوم عنه نفلا، مش يصوم عنه يسقط عنه صيام، لا ما في مجال للسقط ابدا.
شيخ الله اذا كان غيرت
اريد ان اسال
سؤالا، من كان يعتقد صلاه الساعه المغشوشه،
هي مغشوشة بس من صالحك.
الحمد لله دائما ثابت الساعة الصالح الحمد لله. الآن ما وصل.
لا وصل على الحد.
أبدا
لا.
ما
وصل.
هاي ثمانية.
أي نعم. من كان يعتقد عقيدة شركية وممكن أن يندعي ولكنه في معتقداته في شركية وحج وهو على يعني وهو يعتقد هذا من الشيطان حج الى بيت الله الحرام وكانت حجته حجه الاسلام، ثم من الله عليه سبحانه وتعالى بان يهتدي الى صراط المستقيم وسنه اهل السنه والجماعه طريق الطريق، فهل حجه الاولى تجزيه ولا تجزيه؟
هذا يختلف باختلاف الجو الذي يعيش فيه. بمعنى هذا الذي وصفته إما أن يكون بلغته دعوة الإسلام بلاغا صحيحا وأصر على ما تسميه بالشرك، فهذا معناه أنه يجب عليه أن يحج مرة أخرى. أما إن كان عايش في جو ليس فيه من ينبهه ومن يبين له أن هذا الذي هو فيه هو من الإشراك بالله عز وجل والكفر بلا إله إلا الله، فهو يكون معذورا ويكون إسلامه وحجه مقبولا. هذا التفصيل لابد منه. طيب. نعم.
يأخذ
إصلاح جميل على زوجه المدرسة لزوجه التعمل،
هل ما
في شو
حكم إصلاح جميل على هذا؟
يعني هل
إله ولا
لزوجته؟
الزوجين هتشتغل مقرر الدولة إن الزوجين إذا بشتغلوا لا إلى سبع دنيار للزوج.
أنا فهمت الكلام بس خلاص الكلام هي للزوجة ولا للزوج؟
لا بجوز ياخذ رمضان مرتين للزوج،
مرتين شو؟
ياخذ سبعه هو عنها وياخذ راتبها في الحاله اللي تشتغل مش لازم ياخذ هو السبعه، فهو ما بقول للدوله انه انا باخذ زوجتي تشتغل.
وكاتم عن الدوله يعني
الدوله شغل الدوله،
كاتم عن الدوله
شغل الدوله،
وليش كتمت عني انت؟ انا ما فهمت منك انه كاتم من الدوله، ما بجوز طبعا.
في صار بالنسبة لل أنا كطبيب يعني بشتغل في عيادة، في أسبرينين صار بتحوش فلوس، بتحوش من غير مجان، في مرات يجي ناس فقراء يعني فقراء الحال أو ناس مثلا موظفين راتبهم كثير مع شكل يعني، ففي فلوس يتوجهوا إنه عالجهم أو يعالجهم فوق الأطباء الثانيين غير يعني أساسهم عسكريين مجانا، فهذا حكم ذلك الإسلام أن هذا يجوز.
وهني ليسوا عسكريين
بس الفقيرين، فقيرين طبعا وحتى موظفين
من المسؤول عن الدائرة هذه؟ إن كان سمح بذلك فعلى مسؤوليته، وإن لم يسمح فلا يجوز. نعم لا يسمح ما يجوز. طيب ممكن تعطيهم خبر؟
يا ضيف وانا خليني اسالك سؤال. الله يجزاك. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: اقبلت راكبا على حمارتان اتان وانا يومئذ قد ناهزت الاحترام، والرسول عليه الصلاه والسلام قائما يصلي بالناس في منى في حجه الوداع الى غير جدار. فالسؤال: فهل يقال دل هذا الحديث على صرف الاحاديث الامره باتخاذ الستره من الوجوب الى الاستحباب؟
لا، لا يدل هذا الحديث على ما جاء في السؤال من صرف الأوامر من الوجوب الاستحباب لسببين اثنين. السبب الأول أن بعض الأحاديث تنص على بطلان الصلاة فيما إذا مر ثلاث أنواع، ومنها الحمار والمرأة البالغة والكلب الأسود. فحينئذ لو احتجنا بهذا الحديث أبطلنا الحديث إبطالا، بينما يمكن صرف الأحاديث الآمرة باتخاذ السترة من الوجوب الاستحباب. هذا السؤال بالنسبة لهذا النوع من الأحاديث وارد، وإن كان الجواب ستسمعه، لكن هذا السؤال غير وارد بالنسبة للحديث الذي يقول أنه يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل الكلب والمرأة والحمار والحمار والكلب والحمار والمرأة والكلب الأسود. ولكن الجواب الجذري عن هذا الحديث أنه هو نفى أن يكون صلى إلى جدار، فليس هناك في منى جدار أو جدر. ممكن يكون هناك صخرة ناتئة من الأرض تكون جزء من الأرض ومرتفعة قدر مؤخرة الرحل، فيمكن يكون هذه سترة الرسول عليه السلام لم يشهدها الراوي. لذلك جاء في هذه الرواية التصريح بالنوع الستر المنفي وهو الجدار، وإن كان قد تأتي بعض الروايات أنه لم يصلي إلى سترة، لكن بعض الروايات وأنا شايف أنه أبو الحارث مستوفد يعني فتحمل ذكر الروايات التي يظهر منها النفي مطلقا على أنه يقصد المفسر في الرواية السابقة وهو الجدار. وأخيرا الجواب القاطع في هذا الموضوع أن هناك قاعدة فقهية عظيمة جدا، وهي أنه إذا جاء حديثان أحدهما من قوله عليه السلام والآخر من فعله، وأحدهما يخالف الآخر، حينئذ يقدم القول على الفعل، لأن القول تشريع عام للأمة، أما الفعل فيعتبره ويحيط به عدة احتمالات، منها أن يكون له عذر عليه السلام، منها أن يكون خصوصية له، بينما القول الموجه إلى الأمة هو شريعة عامة للأمة، وبخاصة الحديث الذي يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، هذا لا يجوز إبطاله لمجرد هذه الحادثة. ومثل هذه الحادثة يقول عنها فقهاء الحنفية: واقعة عين لا عموم لها، ما ندري شو السبب. هذا لو اعتمدنا على بعض الروايات التي أطلقت نفي السترة
مين؟
نعم
الشيخ
أظن صحيحة نعم لكنها تفسر بالرواية الموضحة أنه يصلي إلى غير جدار. وضح الجواب؟
الله يجزيك
أهلا.
سؤال أخي الشيخ، ما هو حكم الشرع؟ ما هو حكم الشرع في رقص النساء في الأعراف فيما بينهم؟
في حكم إيه؟
رقص النساء فيما بينهم في الأعراف.
ما في رقص لا بين الرجال ولا بين النساء، لا الرجال مع الرجال ولا النساء مع النساء، لأنه هذا الرقص يصحبه كثير من العبث الذي يترفع عنه المسلم، خاصة النساء يعني بيظهروا مفاتنهم أمام بعضهم البعض، وهذا لا يجوز إسلاميا. كل ما في الأمر أنه يجوز للنساء أن يغنوا غناء في العرس خاصة، يكون نزيها يكون شريفا، ليس فيه شيء من الألفاظ البذيئة ومن الأغاني التي يتغنى بها الفساق والماجنون من المغنين، وإنما يكون معنى لطيف وجميل، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حينما سأل الرسول من أين أنت مقبلة، قالت من العرس للأنصار، قال هل غنيتم لهن فإن الأنصار يحبون الغناء، قالت ماذا نقول يا رسول الله، قال تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء إن لم تسمن عذاراكم، كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع، قالت ماذا نقول يا رسول الله، قال تقولون أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، في شيء هذا الكلام؟ ما في شيء، أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء إن لم تسمن عذاراكم، كلام سليم نظيف. إذا كان الغناء من هذا النوع فلا بأس به.
سيدي ممكن سؤال فضلت المسألة الرسول عليه الصلاة والسلام من أين أنت قادمة، هل هذا يعني
أنها
خرجت من بيتها بالإذن؟
لا، بس هي خرجت بإذنه، لكن ربما كان الإذن عاما فهي انتقلت من دار إلى دار أخرى وهكذا، حاشا أن تفعل شيئا من ذلك.
استاذنا فرصة أخونا خليه لأنه بيسافر من الجزائر.
أنت يا أبو أحمد أنت يا طولوا بالكل شيء. أنت يا أبو أحمد أنت عندك سؤال الأخير؟
لا عندي أسئلة.
عندك أسئلة الظاهر ما عندك يا يعني نجيت ثاني مرة.
لا
دي نفسي إضاعت ولا
شيخنا بالنسبة لي سؤال مشان الدكتور.
إيه؟
بخصوص الدكتور بيقول أنا بعته أخ دكتور بعد من مستشفى في الإمارات،
هاي إن الطيور على أشكالها تقع
أخترت لها هي بعثة مذكرة العلاج، يقول أنا موظف عمل في المستشفى بحكم عملي أستطيع أن أحصل على الدواء المجاني لي ولأولادي، أخيرا صدر القانون بالنسبة للأجانب بوجوب الحصول على بطاقة صحية، ومع هذا فالحصول على بطاقة يوجد دفع مبلغ 40 درهم عشر دراهم لكل من يحكي، وغير الحاصل عليها يدفع 40 درهم، اللي حاصل عليها 15 واللي مش حاصل 40 درهم. السؤال ما أخذه من الدواء لي ولأولادي أو لصديقي هل هو حرام ومحرم؟
يعني أفهم أنه بدون بطاقة؟
بدون بطاقة
هو ما بيجوز.
في عنده بطاقتين، بطاقة بعشرة دراهم وبطاقة بأربعين درهم.
على كل حال الجواب واحد
ما أدري.
يعني اللي بيأخذوا بطاقة العشرة ما بيأخذوا بطاقة الأربعين.
ما هذا الدواء؟ لا إله إلا
أبدا. يعني كل هذه ولا يجوز أنه يعني أن نطبق أنفسنا ونمرنها ونعودها على الانحراف في التعامل مع الناس. والغاية يا أخي لا تبرر الوسيلة. يعني هذا فقير. يعني إذا كان فقير يعني نستحلله الحرام. أنا بقول لك أنت بسحل الحرام. إذا وصل الفقير لحالة من الضنك والشدة يجيز له السرقة، وهذا ما نتصوره في هذا العصر، حينئذ نقول حلت له المحرمات. وين هذا الإنسان؟
نقول استعمال التلفون في المكتب تبعه، كذلك ما حكم استعمال التلفون للأغراض الشخصية عامة بأن التلفون موجود في مكتبي
تبع الدولة؟
تبع الدولة.
أنا بتساءل في نفسي هذا السؤال، أخواننا اللي بيسألونا بالهاتف بعضهم شو بيقول لي؟ أنا بقول لهم الأسئلة بعد العشاء، بيقول يا أخي نحن ما في عندنا تلفون بالبيت، ولا أنا في الدائرة. لكن أنا
أنا لازم يتجاوب على هالسؤال تبعه.
فأنا الحقيقة كنت أتساءل لما أسمع هيك الجواب، هل لي شاعر في نفسي أن الدولة هنا تسمح للموظفين أن يستعملوا الهاتف حتى في أمورهم الشخصية؟ هيك أشعر، لكن ما أدري هذا الشعور مطابق للواقع ولا لا. فإذا كان هذا الشعور مطابق للواقع، فأنا بقول هون هذا اللي بيعتذر بهذا العذر بيقول أنا بعد العشاء ما بقدر اتصل معه عشان ما عندي هاتف، لكن هلا أنا في الدائرة بستطيع، فأرجو أنك تسمع لي دائما السؤال. حينئذ بقول له تفضل اسأل، لكن دائما بيزور في ذهني يا ترى مسؤول لهم بمثل هذه الأشياء ولا لا. قد يتصل بزوجته، قد يعني طبخينا نفخينا إلى آخره، أشياء بيتية يعني. المهم فيا ترى السماح الموجود هنا، وهذه البلاد ليس في غنى تلك البلاد، مو موجود هنا؟ فإن كان مش موجود فلا يجوز الجواب. عرف كيف؟ هذا الجواب. طيب هل أفهم من كلامك أنه مخابرات داخلية جائزة؟
والله
هذا فهمنا بالنسبة للخارجي، اما نحن نسأل الداخلي.
كنا نفتح التلفونات في داخل عمان وكذا ما فيش عليها قابلية.
أنا هذا اللي شاعر فيه تماما. لازم يكون هناك يا أخي من باب أولى. على كل حال الجواب في هذا التفصيل. طيب يا أخي. ما بدك يا أنا نجيك ثاني مرة.
الله تأتي سمر الجاي يكون بالنهار.
حوش جي.
أنت يكون معنا.
حوشه
إن شاء الله. سألون الإخوان صافي خطبة الجمعة عن الجمل والوضوء من أكل لحم الجماع.
بقدر اقول لك ما عندي جواب وبقدر اقول لك عندي جواب.
هاتي جواب.
بالاول شيء بدي جاوبك عما ليس عندي جواب. انا انصح انه لا يجوز المسلم أن يعود نفسه عن السؤال عما يسمى عند العلماء بحكم التشريع، وعلى حد تعبيرك أنت السر. شو السر؟ أنه الرجل إذا أكل لحم الجمل يجب عليه الوضوء. ما لازم نسأل عن أسرار، يكفي هذا الاسم سر. لو كان في شراء خرج عن كونه سرا. رشدون، لأنه عرف بتجربتي بالحياة ووقعت أنا كما وقع غيري، بس الفرق أنه ربي هداني بعد أن ضللت وكنت اتفلسف على الشباب وقلوا حكمة الحكم الفلاني كذا وكذا، لكن فيما بعد عرفت أنه لن أستطيع أن أعطي لكل سائل جواب عن كل سؤال في الحكمة أو في السر حكم التشريع. ولاحظت أنه الشباب اللي نشأوا وهم يسألوني هذه الأسئلة وأنا أجيبهم عليها صار ما يقتلوا مني، هيك حكم الشرع، هيك قال الله، هيك قال رسول الله. بدون يعرفوا شو السر. إذن هذون ما انطبعوا بطابع ما وصف الله عز وجل به المؤمنين في افتتاح سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. من الإمام الغيب أنك تصلي الصبح ركعتين ثم أربعا 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 أو أربعا أربعا ثم ثلاثا ثم أربعا. ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة والبقايا أربعة أربعة؟ وليه في جهة وفي سر وفي نص هيك وربع هيك؟ ويسلموا تسليما. هكذا يجب أن نطبع أنفسنا نحن بصفنا مسلمين. ثم لا بأس إن بدا لنا حكمة هيك، يعني عفو الخاطر كما يقولون، ما في مانع، لأن الحقيقة الإسلام كله حكم، لكن وما يعقلها إلا العالمون. أما نجي نطبع الناس اللي مو فهمان شيء من الإسلام السر في كذا كذا وفي كذا كذا إلى آخره، الحصيلة أنه ما يآمن معك بحكم إلا مقرونا ببيان الحكم أو السر. هذا الشيء من قولي بقدر جاوبك ما بقدر جاوبك. يعني بتعرف هذا السؤال مثل ايش؟ شو بدي يجيب لك حكم؟ في بعض المذاهب تقول مثلا واحد لمس هيك زوجته انتقض وضوءه، شو السر؟ نعم طول بالك فاهم. هون في عندك يا ابو علي ثلاث مذاهب، انت هلا خرجت عن هذا المذهب. في مذهب بيقول اذا لمس هيك انتقض وضوءه خلاص، وين هو عمل هيك؟ لكن واحد عمل هيك في حلو هذا انتقض وضوءه لانه في شهوة في الموضوع. فنحن عم نحكي على المذهب اللي يقول اخذ من المرأة ثمن ايش؟ القماش مثلا، لكن خلاص وقعت الواقعة مسا ولو بضفرة انتقض وضوءه، شو السر؟ هيك ها فلسفتك مش ورد يا ابو علي. شو قصدي ما اقول؟ ما بتتعلق الاحكام الشرعيه، اذا بدنا نحكي شوي اعمق ولو انه ما يقال يعني حنجيب مفسد من مفسدات الوضوء باتفاق العلماء. هاي مساله اللبس مختلف فيها، شو السر انه واحد توضى من هون وفلت من هون انتقض وضوءه، شو السر؟ هاي فيها كالماني ما فيها كالماني، شو السر؟ حكم الشرائع انتهى الامر. اذا شو السر انه واحد اكل لحم جزور بيتوضا؟ حكم شرائع انتهت المشكله. لكن اذا بدنا نفلسفها بقى، اذا بدنا نفلسفها ننقل لكم كلام ابن تيميه رحمه الله، انه بيقول لما كان الجمل مطبوع على خلق قبيح وهو الحقد حتى يضرب بالمثل في الأمثال العربية فيقال فلان أحقد من جمل، بيقول إنه اللي بياكل لحم جمل بيتأثر بشيء من طبع هذا الجمل، ولذلك كان من حكم التشريع إنه يصب على بدنه هذا الماء لأن الماء ضد النار، وهذا النار هو أثر من أثار الحسة تبع الجمل اللي من أكله. فكان السر التشريع بيقتضي بطفي الحرارة اللي بتدخل في جوفه من أكل لحم الجزور أو الجمل بهذا الوضوء اللي شرعه الشارع الحكيم. بيقول هو وغيره أنه الناس اللي بياكلوا أنواع من الحيوانات لحوم الحيوانات بيطبعوا بأصبعها، اللي بيأكلوا مثلا من لحم الأسد بيتأثر بطبعه، اللي بيأكل من لحم الخنزير بيتأثر بطبعه بصير ديوس ما بيغار على أهله وزوجته وإلى آخره. هيك بيقول ابن تيمية ممكن يكون هيك، ونحن بكفينا انه حكم الشرعي. الان ابو الحارث شو بدي احكي؟
هذا كنت اقول بالنسبه لمساله سر التشريع، يعني مثل في مثل يعني يضرب في يعني في هذه القضيه هو مساله المني والبول، انه نزول المني وهو طاهر يوجب غسلا، ونزول البول وهو نجس لا يوجب غسلا، انما موضوع هذا لا يقال يعني ما هو السر فيه انما هو امر تعبدي.
هذا قول علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالراي لرايت مسح اسفل النعال خير من مسح اعلاه، لانه نسح من تحت مو من فوق، لكن هيك الدين. فليس الدين بالراي. يلا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
شيخنا. صباح صباح خليك قبل نصلي يا شيخنا.
شو هذا
المدرسه؟
الله يلا صلي يلا الجماعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسله الهدى والنور اجوبه على اسئله عبر الهاتف.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم.
الله يحفظك.
شيخنا معاك الأخ أبو ماهر.
يقول
نعم.
أن امرأة أو فتاة بالغة تعطرت في بيتها ثم اضطرت للخروج دون إزالة ذلك العطر وهي تعرف الحكم الشرعي ولكن تكاسلت مع خوفها من أن يشتمها الرجال فهل تقع تحت طائلة الحديث النبوي فهي زانية؟
نرجو إذا كانت صادقة فيما تنقل عنها
نعم
أن لا تدخل في ذلك.
نرجو الله ذلك.
نعم
بارك الله فيك
وفيك إن شاء الله.
طيب نستودعك الله.
الله يحفظك يا أبو ماهر.
الله يكرمك يا شيخي يا أستاذي.
دعواتك
الله يثبت وياك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في رجل.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله بخير.
الله يبارك فيكم.
كيف حالك؟
الحمد لله. الله يجزيك الخير بخير. الحمد لله. أبو عمير بدي أسألك سؤال تسمح؟
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله. كيف أنت؟
الحمد لله.
طيب.
الحمد لله جزاكم الله خيرا. أستاذ حدث نقاش اليوم مع أحد الشباب.
نعم.
سألني عن حكم مصافحة الأجنبية. فقلت لا يجوز طبعا. فطلب مني الدليل. ذكرت له حديث لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فقال لي هذا الحديث في الآخر لا تحل له معناه يعني مثل الزوجة ومثل الأم. فما وافقت على التفسير هذا. فإيش هو التفسير الصحيح؟ علما بأنه أخذ التفسير هذا من كتاب من أحد إخواننا اسمه محمد بن أحمد بن إسماعيل مصري وهو نفسه نقل كلام من كلامك انت يا شيخنا. قال الألباني حفظه الله وفي الحديث وعيد شديد لمن مس امرأة لا تحل له. ففيه دليل إلى آخره. وهو شرح هذه الكلمة قال وقوله خير له من أن يمس امرأة لا تحل له أي لا يحل له نكاحها. فإيش هو أستاذنا جواب صحيح؟
صحيح الذي أنت فهمته والذي سطرناه ويؤيده أن مس المرأة التي لا تحل له أن يمسها زنا. مصافحة المرأة زنا.
نعم.
حيث قال عليه السلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها اللمس.
نعم.
فهذا كذاك كلاهما يؤيدان تحريم مس المرأة الأجنبية. فقوله لا تحل له هو بمعنى المرأة الأجنبية. فلو صافها أمه أو أخته أو محرما من محارمه جاز.
نعم.
لأنه يحل له مصافحتها.
إذا استدنا التفسير أخونا الذي قال في الكتاب أي لا يحل له نكاحها خطأ.
أكيد.
جزاكم الله خيرا يا أستاذ.
إياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال شيخنا؟
عليك.
هذا السؤال يا شيخي. ما حكم رجل حلف على زوجته وقال علي الطلاق لا أخربك أي لا أجامعها لا يجامعها.
نعم.
وفي نفس الجلسة قال لها أقسم بالله لا أجامعك.
وبعدين جمعها.
او لسه استاذ ينتظر استاذ
ينتظر يعني بده يجمعها.
اي نعم.
اذا مثل لو كان جمعها بيطلع عليه كفارة يمين.
ف فقط يا شيخي.
إطعام 10 مساكين.
جزاك الله خير.
هيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
سيدنا، هل يجوز إخراج الزكاة للوالد من الولد إذا كان الوالد فقيرا، وهل يجوز من الولد إلى الوالد؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يمنع من ذلك؟
بجاوبك.
نعم شيخي.
إذا كان كل من الوالد والولد عايشين لوحدهم ولا أحد بينفق على الثاني لقصور في مورد لكل منهما، ثم عرض لأحدهما مال وأراد أن يخرج الزكاة، في هذه الحال يجوز للفرع أن يعطي للأصل وللأصل أن يعطي للفرع، لكن هنا يرد شيء. إذا تصورنا غير الصورة، أنا صورت صورة الوالد والولد فقراء، ثم عرض لأحدهما الثراء والغنى. أما إذا كان أحدهما غنيا والآخر فقيرا، فبيكون الغني واجب عليه أنه ينفق على الفقير. في هذه الحالة لا يجوز له أن يعطيه الزكاة، لأنه زكاة ونفقة ما بيشتموه، فبدل ما يعطي زكاة يعطي نفقة. فهمت علي؟
نعم يا أستاذي.
طيب غيره.
جزاك الله خير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذي، ما حكم العرس في المسجد الأعراس؟
بدعة.
أي نعم. طيب أستاذنا، هل هناك دليل على وجوب صلاة المرأة في المسجد يوم الجمعة؟
لا يجب عليها.
لا يجب عليها.
أي نعم.
أستاذ، ما حكم الإسلام في رجل يعمل بالمعمار أعمال صعبة ويسأل هل له عذر في الإفطار، في إفطار رمضان مع الفدية أو الكفارة، مع أنه يقوم بالإسراف على والديه لا يزيد عن 20 يوم فقط في هذا، طبعا في شهر كامل شغله، يعني معاش أستاذي في الشهر كامل ما بك فيهم 20 يوم مصروف.
لا بيجوز يفطر من أجل الشغل.
نعم. الله يجزيكم الخير أستاذي.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الاعتكاف متى يبدأ؟ يعني الوقت والتاريخ الاعتكاف
ليش من هو الوقت؟
ما أعقمه يعني في العشر الأواخر
انت ما شاء الاعتكاف ليش من هو الوقت؟ انت ما شاء المعتكف يبتدئ الاعتكاف، لكن هناك أوقات قريبة. هذه الأوقات اختاروا كان شهر رمضان قبله وقت قريب ورسولة خاصة العشر الأخير منه من وقت الشباب
حبيب الحديث الحمد كان أتكلم إذا من الخبر دخل
هذا أمر واقع، هذا أمر واقع، لا يعني إن بعد داء الوقت سيء
هو الذي لا يذكر بعضهم بعد حبل ورقصا عندما الثاني
أبدا هذا كله لا يجب على شيء.
أنا أفهم
أبدا. يعني لو كان الإنسان أن يخرج نخوة ويبقى إلى النخوة الثانية بعيدا يعني هذه الأمور التي تقع من الرسول عليه السلام وليس هناك في الشرع ما يشعر بأنها كانت مقصود بالذات فهي لا تعني كشرع.
لذلك الأحوال الإنسان مثلا يعني بعض المسلم يأخذ كل الأحوال ولا
لم
صدقة الفطر أو كفارة اليمين هل يجوز إخراجها دجاجا أو طعاما مطبوخا؟
في اعتقادي ما دام أنه طعام يجوز لكن ينبغي أن يكون من طعام مكثف. ينبغي أن نلاحظ أنه من طعام مكثف يعني ليس فقط المقصود هو إشباع المسكين بهذه الكفارة وإنما إشباع ومن نوعية الطعام الذي يأكل منه المكفر.
وكذلك صدقة الفطر
صدقة الفطر لا يجوز كما تعلم.
هو يسأل السائل يعني سؤاله كان عن الميت صدقة الفطر وكفارة اليمين.
أما صدقة الفطر فلا يجوز إخراج البديل إطلاقا.
نعم.
وإنما في حال واحده إنما لا يكون الأطعمة المنصوص عليها في الحديث لا يكون لها وجود في بلد ما أو لا وجود لها وجود ولكن ليس من طعام البلد فيقدم ما يقابل هذه الأنواع المنصوص عليها مما هو من طعام البلد. نعم. كالرز مثلا والسكر ونحو ذلك ففي هذه الحالة ممكن إخراج الطعام الذي يصح أن يكون بديلا عن الطعام المنصوص عليه. ويلاحظ في هذا البديل أنه ينبغي أن يكون قوتا مدخرا بحيث أنه إذا توفر عند الفقراء كمية ضخمة من هذا القوت لا يضطر إلى أن يصرفه وإنما يدخره زادا لأهله في المستقبل. هنا ويلاحظ هذا في نوعية الأطعمة التي نص عليها في الحديث أنها من المدخرات. لذلك إذا كان وجد المقتضي للاستبدال فيجب أن يكون البديل طعاما وقوتا.
نعم. مدخرا. طعام أهل البلد بشرط الدخان.
نعم.